الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح: باب الوليمة في النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب رضي الله عنها. فقال ثابت البناني رحمه الله: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تنور، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك، إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضع. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 10، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس، ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط. فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه، ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع، ظنوا أنهم قد أثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب وخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس رضي الله عنه: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله: باب الوليمة في النكاح. الوليمة في النكاح مطلوبة ومأمور بها. قد تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشات. فالوليمة مطلوبة، وهي من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومقاصدها إظهار النكاح وإشهاره وإعلانه. وتحت هذه الترجمة أورد حديثين كلاهما عن أنس رضي الله عنه، وكلاهما يتعلقان بالوليمة التي صنعت في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وزينب رضي الله عنها كما في حديث أنس الأول صنع فيها وليمة لم يصنع لها نظير في سائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. أي أن الوليمة التي كانت صنعت في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب كانت متميزة عن سائر الولائم التي قدمت في زواجه عليه الصلاة والسلام بسائر زوجاته. لما قال ذلك أنس سأله ثابت البناني وهو من خواص تلاميذ أنس رضي الله عنه: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه، أي حتى شبعوا وتركوا الطعام لشبعهم، وقد بقي في الطعام بقية. وجاء في سنن ابن ماجه قال: فإنه ذبح شاتا فصنع لهم خبز ولحم أكلوا منه حتى شبعوا. وأيضا يضاف إلى هذا الخبز واللحم الطعام الذي صنعته أم سليم وبعثت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بهذه المناسبة كما سيأتي في الحديث، حديث أنس الثاني، فإنها أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تورا، والتور هو وعاء وإناء يصنع من قيل من الحجر وقيل من النحاس، فأرسلت تورا وفيه حيس. فإذا الذي قدم في زواج زينب رضي الله عنها اللحم، لحم الشاة التي ذبحت بهذه المناسبة، والخبز الذي صنع مع هذه الشاة وأكلوا منها الناس حتى شبعوا، مضافا إلى ذلك الحيس الذي صنعته أم سليم وبعثت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة. وقول أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب، أي بنت جحش. قيل في يعني سبب ذلك أو الحكمة فيه، قالوا يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي، وهذا أمر تميزت به كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولهذا جاء في الصحيح أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فقيل لعل السبب في ذلك هو الشكر، شكر الله على هذه النعمة العظيمة أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي كما في قوله: زوجناكها. ثم أورد حديث أنس وفيه أيضا ما يتعلق بالوليمة التي في هذا النكاح، نكاح النبي عليه الصلاة والسلام بزينب رضي الله عنها. يقول أنس رضي الله عنه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، بأهله المراد زينب بنت جحش رضي الله عنها، فصنعت أمي أم سليم حيسا. والحيس هو تقدم معنا قريبا طعام يصنع من الأقط والتمر والسمن، يمزج بينها هذه الثلاثة، والطعام الذي يكون ممزوجا من هذه الثلاثة يقال له الحيس. فجعلته في تور، أي وعاء إناء، يقال أنه يصنع من الحجر ويقال من النحاس. فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فذهب وبلغه، وصل الطعام وبلغه الكلام الذي قالت، ويعني بذلت جهدا في تهيئة هذا الطعام الطيب، وبعثت به وقدمت معه اعتذار، تقدمت معه اعتذار بهذا الكلام اللطيف، قالت: هذا لك منا قليل يا رسول الله، هذا لك منا قليل. الآن بعض الناس إذا قدم لصاحبه طعاما قد يقول: حقك أكبر من هذا، والمعذرة، هذا قليل، يعني هذا من اللطف، من اللطف في الكرم والإحسان. فهي أرسلت الطعام وأرسلت معه الاعتذار، قالت: هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: ضعه. ثم قال: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا، سمى أشخاصا معينين يدعوهم بأشخاص، وأضاف إلى ذلك قال: ومن لقيت، ومن لقيت، سمى رجالا وزاد أن قال له: ومن لقيت. يقول أنس: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا، كم كان عددهم؟ قال: زهاء 300، يعني يقارب 300 شخص، والطعام الذي قد هيئ طعام قليل الذي جاء من أنس، أم أنس تعتذر تقول: هذا لك منا قليل، في تور، والتور ليس إناء كبيرا، وأيضا هذه الشاة التي صنع معها الخبز كما في الحديث الأول. فقال يا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، يعني يجلسون على الطعام عشرة ثم عشرة وهكذا، وليأكل كل إنسان مما يليه. فأكلوا حتى شبعوا، فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم الذين هم زهاء 300، حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، يعني ما شعر أن الطعام الذي أكل منه زهاء 300 ما شعر أنه نقص. يقول: حتى أني لا أدري هل كان أكثر حين وضعت أم حين رفعت، يعني صار عنده احتمال أنه بعد رفعي كان أكثر من حين جاء به. وهذه من الكرامات ومن المعجزات التي خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، تكثير الطعام، تكثير الطعام بين يديه. وهذه حصلت في وقائع كثيرة في سيرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون، يعني بعد الطعام جلس طوائف منهم يتحدثون. هنا الآن استحضر أمر أن هذه وليمة عرس صنعت ليلة دخول النبي عليه الصلاة والسلام بزوجه زينب، فالمقام ما يحتمل أن الإنسان يجلس ثم يطيل الجلوس بعد الطعام. والداعي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس وأشدهم حياء صلوات الله وسلامه عليه، أن كثير من الناس في هذا المقام ما يحتمل، يصرح برغبته في انصرافهم أو في خروجهم من الدار أو انتهت الوليمة أو ما إلى ذلك. فيقول أنس: جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، والمكان ضيق، البيت ليس واسعا، ومن شواهد هذا الضيق في البيت زوجته رضي الله عنها زينب مولية وجهها إلى الحائط، مولية وجهها إلى الحائط قبل نزول الحجاب. وآية الحجاب نزلت بهذه المناسبة، آية الحجاب نزلت بهذه المناسبة. فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. وهذا الخروج صاحب الدار، خروجه من داره ومر على نسائه وسلم ورجع، مؤذن بأنه ينبغي أن ينصرفوا من الدار، انتهت الوليمة وانتهى. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، أنزلت هذه الآية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، إلى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فاشتملت هذه الآية أولا على ما يتعلق بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيته، في دخول بيته، وأن هذا الدخول لبيت النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون بشرطين ذكر في الآية. الأول الإذن لكم بالدخول، قال: إلا أن يؤذن لكم، بشرط الإذن. والثاني، الشرط الثاني، أن يكون الجلوس بمقدار الحاجة، يكون الجلوس بمقدار الحاجة. لكن أن يستأنس الإنسان بالحديث ويطيل الجلوس ويتحدث مع أصحابه هذا قدر زائد على ماذا؟ على الحاجة. ولهذا قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هما شرطان الإذن والثاني الجلوس بقدر الحاجة. ثم ذكر في الآية الأدب الذي يتعلق بخطاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون هذا الخطاب أيضا في حدود الحاجة وأن يكون من وراء حجاب كما قال جل في علا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، لأنه أبعد عن الريبة. وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية للشر فإنه أسلم وأطهر لقلبه. وإذا كان الله جل وعلا لما أنزل هذه الآية العظيمة آية الحجاب من وراء حجاب يقول في حق من الصحابة وزوجات النبي وهن من هن في الفضل والشرف والمكانة والرفعة، يقول أطهر لقلوبكم وقلوبهن وهن من هن في الفضل والشرف والمكانة، فهذا يفيد أن غيرهن بهذا الحكم من باب أولى. إذا كنا وهن من هن في الفضل يقال في حقهن أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فمن دونهن في المكانة والفضل والشرف أولى أن يحتجبن وأن يعتنين بهذا الحكم حتى يسلمن من الريبة وحتى يكون أيضا أطهر لقلوبهن. نعم.
قال رحمه الله: باب في إجابة الدعوة في النكاح. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
قال: باب في إجابة الدعوة في النكاح. باب إجابة الدعوة في النكاح. الدعوة تكون لأمور كثيرة، قد يدعى لنكاح وقد يدعى لغيره. ووليمة النكاح خصت عن غيرها من سائر الولائم بالتأكيد على الإجابة إذا دعي، وجاء فيها أحاديث تفيد أن هذه الإجابة واجبة، أن هذه الإجابة واجبة حتى لو كان الإنسان صائما يجيب. وليس من شرط الصائم إذا أجاب أن يطعم، بل يحضر ويدعو مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. قال: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل. ومعنى فليصل يدعو لهم بالبركة، ليس من شرط الحضور الدعوة والإجابة أن يطعم من الطعام. قال عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هذا فيه الأمر ب إجابة الدعوة، وأن الإنسان عندما يدعى يجيب، وكما تقدم وأيضا سيأتي في الحديث ليس من لازم الحضور أن يطعم، لكن تقدير الداعي وحضور مناسبته وخاصة مناسبة الزواج والمشاركة بالحضور والدعاء هذا أمر متأكد، جاءت به أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
هذا الحديث هو قريب من الحديث الذي قبل حديث ابن عمر، وفيه أن من كان صائما، يعني المدعو إذا كان صائما، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام يحضر ليصلي، أي ليدعو بالبركة للزوج، بارك الله لك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. وإن كان من مفطرا فليأكل. ثم أيضا الصائم قد يكون صيامه فرض، ليس له أن يقطعه بفطر، مثل صيام القضاء ليس للإنسان أن يقطعه، وقد يكون الصوم نفلا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. فإذا كان الصيام صيام فرض ليس له أن يقطع هذا الصيام، وإن كان نفلا فهو مخير، إن أراد أن يفطر ويدخل مزيدا من السرور على صاحب الوليمة ويطعم من طعامه فعل ذلك، وإن شاء بقي على صيامه ويكون حضوره بالدعاء. ولهذا الحضور بحد ذاته هذا قيمة في 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 الدعوة للوليمة، هذا قيمة. فإن حصل معه طعام فهذا مزيد، يعني خير وتشريف للداعي. وإن لم يحصل طعام إما للصيام، أحيانا بعض الناس يعني خاصة مع يعني أوضاع الناس الآن تختلف عن الوضع في الزمان الأول، أحيانا يكون المدعو عنده احتياطات في غذائه، ويعني ما يستطيع لوضعه الصحي أن يأكل كل طعام يقدم، وربما له نوع من الطعام، ولهذا ما يحرج الناس في الإلزام بالطعام، ولكن التشريف الذي يكون بالحضور والمشاركة والدعاء، ولا يقصر على الطعام إلا أن يأكل منه، وربما أنه لا يتحمل، ربما أنه لا يتحمل، خاصة الآن يعني كثير من أطعمة النكاح تصنع تقدم للناس في وقت متأخر من الليل، في وقت متأخر من الليل، والأكل الكثير في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل ثم النوم بعده، هذا مضرة على الإنسان عظيمة. فمثل هذا يعني ينبغي أن ينتبه له، يعني التشريف بالحضور والدعاء، مشاركة حضوريا وبالدعاء، هذه أدى غرض الوليمة. وإذا تيسر له المشاركة في الطعام شارك، وإذا لم يتيسر لصيام أو لغيره من الأسباب يعذر، ويقدر له حضوره ومشاركته بالحضور والدعاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني الفقير المحتاج للطعام، ويدعى إليها من يأباها، الغني الذي ليس بحاجة إلى طعام. لكن هذا الوصف الذي جاء في الحديث شر الطعام طعام الوليمة، إذا كان إذا كان المدعوون في الوليمة بهذا الوصف الأغنياء فقط ويعني أهل المكانة وأهل الشأن دون الفقراء، إذا كانت بهذه الصفة فهذه صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للطعام أنه شر الطعام. فإذا يكون طعام الوليمة بهذا الوصف شر الطعام، متى؟ إذا قصر على الأغنياء فقط. لكن إذا دعا الأغنياء ودعا أيضا الفقراء خرج من هذا الوصف، لأنه يكون بهذا الوصف إذا خص بالأغنياء فقط، والفقراء الذين هم بحاجة إلى الطعام والأكل لا يدعون. فيقول عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني يرغب في الاتيان وهو بحاجة لأن يأتي ويطعم، ويدعى إليها من يأباها، ويدعى إليها من يأباها. فإذا هذا الوصف الذي هو وصف طعام الوليمة بأنه شر الطعام يكون بهذا القيد، يكون بهذا القيد. أما إذا لم يكن بهذا الوصف، يعني ليس مخصوصا بالأغنياء دون الفقراء، فإنه يخرج عن وصفه بأنه شر الطعام. يستفاد من هذا الحديث أن من أدى بطعام الوليمة عدم تخصيص الدعوة إليه بالأغنياء فقط، بل يدعى أيضا الفقراء لأنهم أحوج لهذا الطعام. سفيان الثوري رحمه الله يقول إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك وقلبك، إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك وقلبك. هذا تنبيه مهم، إذا دعي الإنسان لوليمة ويعلم أن فيها مخالفات شرعية تضر بقلبه وتضر بدينه، فلا يلزمه حينئذ الإجابة. إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك وقلبك أي فأجبه إذا كان كذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
قال: باب ما يقول عند الجماع. وأورد هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، أي أراد أن يجامع أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما رزقتنا أي في هذا الجماع من ولد، وكتبت لنا فيه من ولد. فيسأل الله عز وجل عند كل مرة يحصل منها الجماع لأهله أن يجنبه الشيطان، وأن يجنب الشيطان ما رزقه أي من ولد. قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان. هذا يعتبر حق من حقوق الولد قبل أن يوجد، ويعتبر ماذا؟ تحصيل له قبل أن يوجد. فيقول: إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان. في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. إذا حصل هذا التعويذ جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يسلم الولد من هذه المشاركة، شاركهم في الأموال والأولاد، ويصبح الولد محصنا محفوظا بحفظ الله. فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة سلم من هذه المشاركة ووقي من شره، ووقي من شره. أذكر بهذه المناسبة، مناسبة هذا الحديث، أن أحد الأفاضل والعباد يعني مشتغل بالعبادة يحدثني يقول أن ولده، هو يخبرني بذلك، يقول ولدي كلهم على صلاح، ولا أذكر أني تعبت معهم في تربية ومتابعة وعناء، كل ما أذكر هذا أبدا، وكلهم على صلاح، لكنني ما أذكر أبدا ولا مرة واحدة أني أتيت أهلي إلا وجئت بهذا الدعاء، ولا مرة واحدة. لأنه ما يدري الإنسان متى المرة التي يكون فيها الولد، بمعنى أنه لابد أن يكون مواظبا عليه في كل مرة، لأنه ما يدري في أي مرة يكون فيها الولد. فإذا قدر أنه جاء بهذا الدعاء وقدر أن يكون في تلك المعاشرة لأهله حصول الولد لم يضره، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لم يضره شيطان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح: باب الوليمة في النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب رضي الله عنها. فقال ثابت البناني رحمه الله: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تنور، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك، إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضع. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه، ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد أثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس رضي الله عنه: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذر رحمه الله: باب الوليمة في النكاح. الوليمة في النكاح مطلوبة ومأمور بها، قد تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشات. فالوليمة مطلوبة، وهي من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومقاصدها إظهار النكاح وإشهاره وإعلانه. وتحت هذه الترجمة أورد حديثين، كلاهما عن أنس رضي الله عنه، وكلاهما يتعلقان بالوليمة التي صنعت في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وزينب رضي الله عنها كما في حديث أنس الأول صنع فيها وليمة لم يصنع لها نظير في سائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. أي أن الوليمة التي كانت صنعت في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب كانت متميزة عن سائر الولائم التي قدمت في زواجه عليه الصلاة والسلام بسائر زوجاته. لما قال ذلك أنس سأله ثابت البناني وهو من خواص تلاميذ أنس رضي الله عنه: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه، أي حتى شبعوا وتركوا الطعام لشبعهم، وقد بقي في الطعام بقية. وجاء في سنن ابن ماجه قال فإنه ذبح شاتا، إنه ذبح شاتا، فصنع لهم خبز ولحم أكلوا منه حتى شبعوا. وأيضا يضاف إلى ذلك، يضاف إلى هذا الخبز واللحم الطعام الذي صنعته أم سليم وبعثت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بهذه المناسبة، كما سيأتي في الحديث حديث أنس الثاني، فإنها أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تورا، والتور هو وعاء وإناء يصنع من، قيل من الحجر وقيل من النحاس، فأرسلت تورا وفيه حيس. فإذا الذي قدم في زواج زينب رضي الله عنها اللحم، لحم الشاة التي ذبحت بهذه المناسبة، والخبز الذي صنع مع هذه الشاة وأكلوا منها الناس حتى شبعوا، مضافا إلى ذلك الحيس الذي صنعته أم سليم وبعثت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة. وقول أنس ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب أي بنت جحش، قيل في يعني سبب ذلك أو الحكمة فيه، قالوا يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي، وهذا أمر تميزت به، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولهذا جاء في الصحيح أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فقيل لعل السبب في ذلك هو الشكر، شكر الله على هذه النعمة العظيمة أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي، كما في قوله زوجناكها. ثم أورد حديث أنس وفيه أيضا ما يتعلق بالوليمة التي في هذا النكاح، نكاح النبي عليه الصلاة والسلام بزينب رضي الله عنها. يقول أنس رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، بأهله المراد زينب بنت جحش رضي الله عنها، فصنعت أم سليم حيسا. والحيس هو تقدم معنا قريبا طعام يصنع من الأقط والتمر والسمن، يمزج بينها هذه الثلاثة، والطعام الذي يكون ممزوجا من هذه الثلاثة يقال له الحيس. فجعلته في تور أي وعاء إناء، يقال أنه يصنع من الحجر ويقال من النحاس. فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فذهب وبلغه، وصل الطعام وبلغه الكلام الذي قالت، ويعني بذلت جهدا في تهيئة هذا الطعام الطيب وبعثت به، وقدمت معه اعتذار، تقدمت معه اعتذار بهذا الكلام اللطيف، قالت هذا لك منا قليل يا رسول الله، هذا لك منا قليل. الآن بعض الناس إذا قدم لصاحبه طعاما قد يقول حقك أكبر من هذا، والمعذرة هذا قليل، يعني هذا من اللطف في الكرم والإحسان، فهي أرسلت الطعام وأرسلت معه الاعتذار، قالت هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس ضعه، ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا، سمى أشخاصا معينين يدعوهم بأشخاص، وأضاف إلى ذلك قال ومن لقيت، ومن لقيت، سمى رجالا وزاد أن قال له ومن لقيت. يقول أنس فدعوت من سمى ومن لقيت، قال قلت لأنس عدد كم كانوا، كم كان عددهم، قال زهاء 300، يعني يقارب 300 شخص، والطعام الذي قد هيئ طعام قليل الذي جاء من أنس، أم أنس تعتذر تقول هذا لك منا قليل في تور، والتور ليس إناء كبيرا، وأيضا هذه الشاة التي صنع معها الخبز كما في الحديث الأول، فقال يا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور، فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة، يعني يجلسون على الطعام عشرة ثم عشرة وهكذا، وليأكل كل إنسان مما يليه، فأكلوا حتى شبعوا، فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم الذين هم زهاء 300، حتى أكلوا كلهم، فقال لي أنس ارفع، قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، يعني ما شعر أن الطعام الذي أكل منه زهاء 300 ما شعر أنه نقص، يقول حتى أني لا أدري هل يقول هل كان أكثر حين وضعت أم حين رفعت، يعني صار عنده احتمال أنه بعد رفعه كان أكثر من حين جاء به، وهذه من الكرامات ومن المعجزات التي خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، تكثير الطعام، تكثير الطعام بين يديه، وهذه حصلت في وقائع كثيرة في سيرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون، يعني بعد الطعام جلس طوائف منهم يتحدثون. هنا الآن استحضر أمر أن هذه وليمة عرس صنعت ليلة دخول النبي عليه الصلاة والسلام بزوجه زينب، فالمقام ما يحتمل أن الإنسان يجلس ثم يطيل الجلوس بعد الطعام، والداعي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس وأشدهم حياء صلوات الله وسلامه عليه، أن كثير من الناس في هذا المقام ما يحتمل يصرح برغبته في انصرافهم أو في خروجهم من الدار أو انتهت الوليمة أو ما إلى ذلك. فيقول أنس جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، والمكان ضيق البيت ليس واسعا، ومن شواهد هذا الضيق في البيت زوجته رضي الله عنها زينب مولية وجهها إلى الحائط، مولية وجهها إلى الحائط قبل نزول الحجاب، وآية الحجاب نزلت بهذه المناسبة، آية الحجاب نزلت بهذه المناسبة، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. وهذا الخروج صاحب الدار، خروجه من داره ومر على نسائه وسلم ورجع، مؤذن بأنه ينبغي أن ينصرف من الدار، انتهت الوليمة وانتهى. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، أنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، إلى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فاشتملت هذه الآية أولا على ما يتعلق بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيته، في دخول بيته، وأن هذا الدخول لبيت النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون بشرطين ذكر في الآية: الأول الإذن لكم بالدخول، قال إلا أن يؤذن لكم بشرط الإذن، والثاني الشرط الثاني أن يكون الجلوس بمقدار الحاجة، يكون الجلوس بمقدار الحاجة، لكن أن يستأنس الإنسان بالحديث ويطيل الجلوس ويتحدث مع أصحابه هذا قدر زائد على ماذا؟ على الحاجة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هما شرطان: الإذن، والثاني الجلوس بقدر الحاجة. ثم ذكر في الآية الأدب الذي يتعلق بخطاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون هذا الخطاب أيضا في حدود الحاجة، وأن يكون من وراء حجاب كما قال جل في علا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية للشر فإنه أسلم وأطهر لقلبه. وإذا كان الله جل وعلا لما أنزل هذه الآية العظيمة آية الحجاب من وراء حجاب يقول في حق من الصحابة: وزوجات النبي وهن من هن في الفضل والشرف والمكانة والرفعة، يقول: أطهر لقلوبكم و قلوبهن وهن من هن في الفضل والشرف والمكانة. فهذا يفيد أن غيرهن بهذا الحكم من باب أولى، إذا كنا وهن من هن في الفضل يقال في حقهن أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فمن دونهن في المكانة والفضل والشرف أولى أن يحتجبن وأن يعتنين بهذا الحكم حتى يسلمن من الريبة، وحتى يكون أيضا أطهر لقلوبهن. نعم.
قال رحمه الله: باب في إجابة الدعوة في النكاح. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
قال: باب في إجابة الدعوة في النكاح. باب إجابة الدعوة في النكاح. الدعوة تكون لأمور كثيرة، قد يدعى لنكاح وقد يدعى لغيره. ووليمة النكاح خصت عن غيرها من سائر الولائم بالتأكيد على الإجابة إذا دعي، وجاء فيها أحاديث تفيد أن هذه الإجابة واجبة، أن هذه الإجابة واجبة حتى لو كان الإنسان صائما يجيب، وليس من شرط الصائم إذا أجاب أن يطعم، بل يحضر ويدعو، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل. ومعنى فليصل يدعو لهم بالبركة، ليس من شرط الحضور للدعوة والإجابة أن يطعم من الطعام. قال عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هذا فيه الأمر بإجابة الدعوة، وأن الإنسان عندما يدعى يجيب، وكما تقدم وأيضا سيأتي في الحديث ليس من لازم الحضور أن يطعم، لكن تقدير الداعي وحضور مناسبته، وخاصة مناسبة الزواج والمشاركة بالحضور والدعاء، هذا أمر متأكد جاءت به أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
هذا الحديث هو قريب من الحديث الذي قبل حديث ابن عمر، وفيه أن من كان صائما، يعني المدعو إذا كان صائما، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام يحضر ليصلي، أي ليدعو بالبركة للزوج، بارك الله لك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. وإن كان من مفطرا فليأكل. ثم أيضا الصائم قد يكون صيامه فرض، ليس له أن يقطعه بفطر، مثل صيام القضاء ليس الإنسان أن يقطعه، وقد يكون الصوم نفلا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. فإذا كان الصيام صيام فرض ليس له أن يقطع هذا الصيام، وإن كان نفلا فهو مخير، إن أراد أن يفطر ويدخل مزيدا من السرور على صاحب الوليمة ويطعم من طعامه فعل ذلك، وإن شاء بقي على صيامه ويكون حضوره بالدعاء. ولهذا الحضور بحد ذاته هذا قيمة في 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 في, في الدعوة للوليمة، هذا قيمة. فإن حصل معه طعام فهذا مزيد، يعني خير وتشريف للداعي، وإن لم يحصل طعام إما للصيام. أحيانا بعض الناس يعني خاصة مع يعني أوضاع الناس الآن تختلف عن الوضع في الزمان الأول، أحيانا يكون المدعو عنده احتياطات في غذائه، ويعني ما يستطيع لوضعه الصحي أن يأكل كل طعام يقدم، وربما له نوع من الطعام، ولهذا ما يحرج الناس في الإلزام بالطعام، ولكن التشريف الذي يكون بالحضور والمشاركة والدعاء، ولا يقصر على الطعام إلا أن يأكل منه، وربما أنه لا يتحمل، ربما أنه لا يتحمل، خاصة الآن يعني كثير من أطعمة النكاح تصنع تقدم للناس في وقت متأخر من الليل، في وقت متأخر من الليل، والأكل الكثير في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل ثم النوم بعده، هذا مضرة على الإنسان عظيمة. فمثل هذا يعني ينبغي أن ينتبه له، يعني التشريف بالحضور والدعاء، مشاركة حضوريا وبالدعاء، هذه أدى غرض الوليمة، وإذا تيسر له المشاركة في الطعام شارك، وإذا لم يتيسر لصيام أو لغيره من الأسباب يعذر ويقدر له حضوره ومشاركته بالحضور والدعاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني الفقير المحتاج للطعام، ويدعى إليها من يأباها، الغني الذي ليس بحاجة إلى طعام. لكن هذا الوصف الذي جاء في الحديث، شر الطعام طعام الوليمة، إذا كان المدعوون في الوليمة بهذا الوصف، الأغنياء فقط، ويعني أهل المكانة وأهل الشأن دون الفقراء، إذا كانت بهذه الصفة فهذه صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للطعام، أنه شر الطعام. فإذا يكون طعام الوليمة بهذا الوصف شر الطعام، متى؟ إذا قصر على الأغنياء فقط. لكن إذا دعا الأغنياء ودعا أيضا الفقراء خرج من هذا الوصف، لأنه يكون بهذا الوصف إذا خص بالأغنياء فقط، والفقراء الذين هم بحاجة إلى الطعام والأكل لا يدعون. فيقول عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني يرغب في الاتيان وهو بحاجة لأن يأتي ويطعم، ويدعى إليها من يأباها. فإذا هذا الوصف الذي هو وصف طعام الوليمة بأنه شر الطعام يكون بهذا القيد. أما إذا لم يكن بهذا الوصف، يعني ليس مخصوصا بالأغنياء دون الفقراء، فإنه يخرج عن وصفه بأنه شر الطعام. يستفاد من هذا الحديث أن من أدى بطعام الوليمة عدم تخصيص الدعوة إليه بالأغنياء فقط، بل يدعى أيضا الفقراء لأنهم أحوج لهذا الطعام. سفيان الثوري رحمه الله يقول: إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك وقلبك، إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك وقلبك. هذا تنبيه مهم. إذا دعي الإنسان لوليمة ويعلم أن فيها مخالفات شرعية تضر بقلبه وتضر بدينه، فلا يلزمه حينئذ الإجابة. إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك وقلبك أي فأجبه إذا كان كذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
قال: باب ما يقول عند الجماع. وأورد هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، أي أراد أن يجامع أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما رزقتنا أي في هذا الجماع من ولد، وكتبت لنا فيه من ولد. فيسأل الله عز وجل عند كل مرة يحصل منها الجماع لأهله أن يجنبه الشيطان، وأن يجنب الشيطان ما رزقه أي من ولد. قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان. هذا يعتبر حق من حقوق الولد قبل أن يوجد، ويعتبر ماذا؟ تحصيل له قبل أن يوجد. فيقول: إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان. في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. إذا حصل هذا التعويذ جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يسلم الولد من هذه المشاركة، شاركهم في الأموال والأولاد، ويصبح الولد محصنا محفوظا بحفظ الله. فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة سلم من هذه المشاركة ووقي من شره. أذكر بهذه المناسبة، مناسبة هذا الحديث، أن أحد الأفاضل والعباد يعني مشتغل بالعبادة يحدثني يقول أن ولده، هو يخبرني بذلك، يقول: ولدي كلهم على صلاح، ولا أذكر أني تعبت معهم في تربية ومتابعة وعناء، ما أذكر هذا أبدا، وكلهم على صلاح، لكنني ما أذكر أبدا ولا مرة واحدة أني أتيت أهلي إلا وجئت بهذا الدعاء، ولا مرة واحدة. لأنه ما يدري الإنسان متى المرة التي يكون فيها الولد، بمعنى أنه لابد أن يكون مواظبا عليه في كل مرة، لأنه ما يدري في أي مرة يكون فيها الولد. فإذا قدر أنه جاء بهذا الدعاء، وقدر أن يكون في تلك المعاشرة لأهله حصول الولد، لم يضره كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لم يضره شيطان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.